الرحمن الرحيم وبه نستعين. تكلمنا في الليالي الماضية في كثير من مقدمات اكتشاف المذهب الاقتصادي في الإسلام، وكان لابد لتلك البحوث أن يبحث عنها ويتكلم فيها حتى يمكننا أن ندخل في عملية الاكتشاف بالشكل الذي ونحن قد استوعبنا كل مقدمات تلك البحث. وهذه الليلة أو من هذه الليلة بإذن الله سندخل في صلب عملية اكتشاف المذهب الاقتصادي في الإسلام. وأيضا قبل أن ندخل، هناك بعض المصطلحات لا بد من الإشارة إليها وتوضيح المراد منها، حتى أنه إذا وردت في مطاوي البحث والكلام حتى لا نحتاج إلى بيانها وتوضيحها ثانية. ومن هنا لا بد، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومن هنا لا بد أن تبقى مضامين هذه المصطلحات، معاني هذه المصطلحات في الأذهان، حتى أنه عندما نتكلم ونذكر المصطلح أنتم تعرفون ماذا يراد منه. والمصطلحات تقدم الكلام في بعض منها، إلا أننا لم نشر إلى التعاريف إلى تعاريفها. المصطلح الأول هو مصطلح الملكية المزدوجة، وتتذكرون أننا ذكرنا في الليالي الماضية أن إحدى أسس الاقتصاد الإسلامي في الإسلام أنه يقوم على أساس الملكية المزدوجة أو تنوع الملكية. والمراد من تنوع الملكية أو الملكية المزدوجة هو أن الإسلام يؤمن بالملكية العامة وبملكية الدولة وبالملكية الخاصة، لا أنه يؤمن بإحدى هذه الملكيات فقط ويرى الباقي استثناء من القاعدة، بل يرى أن القاعدة هو الإيمان بمبدأ الملكية المزدوجة. المصطلح الثاني هو ملكية الدولة، ومرادنا من ملكية الدولة هي الملكية التي تكون لذلك المنصب الإلهي في الدولة، يعني هي تلك الملكية التي تكون لولي الأمر في الأمة. ولي الأمر تارة يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأننا ذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان مبلغ للأحكام عن الله سبحانه وتعالى، إلا أنه له صفة ثانية، صفة اعتبارية ثانية، شخصية ثانية، هي شخصية ولي الأمر في الأمة، شخصية الزعيم في الأمة. فإذا ذلك المال الذي يكون تحت تصرف ولي الأمر أو تحت تصرف ذلك المنصب الإلهي في الأمة يسمى ملكية الدولة. وهذه الملكية يتصرف فيها الولي أو يتصرف بها الذي يشغل ذلك المنصب الإلهي، يتصرف به فيها بما هو صالح للأمة، فيما هو صالح المسلمين. فإذا ملكية الدولة هي تلك الملكية التي تكون لذلك المنصب الإلهي في الأمة، مرة يكون الرسول، ومرة يكون الإمام المعصوم، ومرة يكون إمام المسلمين أو المرجع الأعلى في المسلمين. طبعا هذه المسألة وهي ملكية الدولة، هناك خلاف بين الفقهاء في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما في الآية القرآنية ترد واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول، هل أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مالك ملك لهذا مالك ملك شخصي لهذا القمص الذي يأتيه، أم مالكه باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه ولي أمر المسلمين. ذاك خلاف الآن لا ندخل فيه، نحن نبني على الرأي الثاني أن هذا الملك الذي يكون للرسول أو الملك الذي يكون للإمام سلام الله عليه هو ملك باعتبار المنصب لا باعتبار الشخص. كل من يشغل هذا المنصب يكون هذا الملك له ويتصرف فيه بما هو صالح مسلم. هذا هو الاصطلاح الثاني وهو ملكية الدولة. الاصطلاح الثالث وهو الملكية العامة، ومرادنا من الملكية العامة هي كل مال للأمة أو للناس بشكل من الأشكال، وسيأتي المراد من المال أو ملكية الأمة وملكية الناس. الآن نتكلم في الملكية العامة التي تشمل ملكية الناس وملكية الأمة. هنا لابد أن نشير، طبعا الملكية العامة يشار إليها مقابل الملكية الخاصة التي سيأتي الكلام عنها. هنا لابد أيضا أن نشير أن ملكية الأمة أن ملكية الدولة تارة نرى أن الملكية تشمل رقبة ذلك الشيء، أي أن المالك لتلك الملكية أفرضوا الإمام المعصوم، أفرضوا مرجع المسلمين المتجسد الآن في السيد الإمام الخميني، الآن الإمام الخميني تارة يستطيع أن يتصرف في هذه الملكية كما يشاء طبعا بما هو صالح المسلمين، ولكن مطلق التصرفات حتى البيع والشراء إذا كان فيه صلاح المسلمين، وأخرى لا يستطيع أن يتصرف في رقبة هذه الأرض، وإنما الذي يستطيع أن يتصرف فيه ماذا؟ هو أن يستفيد من منافع هذه الأرض، من منافع تلك الملكية، يعني هذه الأرض التي هي ملك للدولة مرة المالك وهو ذلك المنصب الإلهي وهو ذلك المرجع، تارة يستطيع أن يبيع ويشتري هذه الأرض بما هو صالح المسلمين، وأخرى لا يستطيع أن يتصرف في رقبة هذه الأرض، وإنما يستطيع أن يستفيد من المنافع الموجودة في هذه الأرض. وهذا مقابل اصطلاح موجود أيضا في القانون الوضعي أن ملكية الدولة تقسم إلى قسمين، ملكيات خاصة للدولة وملكيات عامة للدولة. فالملكيات الخاصة للدولة هو التي هي الملكية التي يستطيع أن يتصرف بها المالك كما يشاء مطلق التصرفات، أما الملكيات العامة للدولة فإنه يستطيع أن يتصرف بها في حدود معينة. فإذا حتى ملكية الدولة أيضا بعضها ملكيات يستطيع ولي الأمر أن يتصرف بها مطلق التصرفات بما فيه صالح المسلمين، وأخرى يستطيع أن يتصرف بعض التصرفات دون أخرى. واضح إن شاء الله. المصطلح الرابع وكذا، المصطلح الرابع ملكية الأمة، والمقصود من ملكية الأمة هي تلك الملكية التي تكون للأمة على امتداد تاريخها، لا أن تكون ملك للأمة في هذا الزمن، يعني على سبيل المثال الآن يوجد كذا عدد مسلمين في العالم، لا أنه فقط تكون تلك الأرض أو تلك الملكية ملك لهؤلاء المسلمين الموجودين في هذا العصر، بل هي ملك للمسلمين في هذا العصر ومن سيأتون إلى يوم القيامة، فهي ملك للأمة على امتداد تاريخ هذه الأمة، يعني الأراضي التي سيأتي الكلام عنها، الأراضي التي هي من قبيل ملك الأمة أو ملكية عامة وكانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تلك الملكية تبقى إلى يومنا هذا وإلى قيام يوم الساعة، ولا يمكن لأحد أن يتصرف فيها بما يفقدها رقبة الأرض، بما يفقد رقبة الأرض، يعني بيع شراء أو أي شيء آخر. نعم الأمة تستطيع أن تنتفع من هذه الأرض، إلا أنها لا تستطيع أن تبيع وتشتري هذه الأرض أو تقسمها على أحد. حتى ولي الأمر أيضا لا يستطيع أن يتصرف في هذا الشيء، وهذا ما قلناه ماذا؟ ملكية الدولة، إلا أنه ماذا؟ ملكية عامة، أي أنه بعض التصرفات دون البعض الآخر، عليكم السلام ورحمة الله. وهذا ما يشار إليه مثاله أنه إذا فتحت أرض غير إسلامية، أي أن الإسلام إذا دخل إلى أرض غير إسلامية، الأراضي فيها على أنواع، من ضمن هذه الأراضي أن هناك أراض عامرة، هذا المهم، أن هناك أراض عامرة ولكن عمرانها كان بيد البشرية، لا عمرانها كان ماذا من الأصل، لم يكن عمرانها طبيعيا وإنما كان عمرانها ماذا بشريا، أي أن البشر الناس اشتغلوا في أرض معينة، إما زرعوها إما ماذا إما بنوها أو أي شيء آخر، مثل هذه الأرض تبقى ملكا للمسلمين إلى قيام الساعة، ولا يمكن لأحد أن يتصرف بها غير ذلك، وهذا ما يسمى بملكية الأمة. المصطلح الخامس ملكية الناس، والمراد من ملكية الناس أن هناك كثير من الموارد والأمور في الطبيعة تستفيد منها الأمة، إلا أنها ليست ملكا لأحد، تستطيع أن تنتفع بها إلا أنها ليست ملكا لأحد. ومثال ذلك الأنهار والمياه الطبيعية، فإن الأمة أو الناس في الأمة الإسلامية يستطيعون أن يستفيدوا من الأنهار والموارد وموارد المياه، إلا أنهم لا يملكون هذه المياه، فهم يستطيعون الاستفادة منها ولكن ماذا؟ لا يتملكونها. هم إذن الانتفاع يمكن بها إلا أنه لا ملكية فيها، وهذا ما يسمى بملكية الناس. إشارة أخرى طبعا نشير إلى الملكية العامة، بعض الأحيان تطلق الملكية العامة، وهذا هو المصطلح السادس أعتقد، بعض الأحيان عليكم السلام ورحمة الله، بعض الأحيان نشير إلى الملكية العامة ونريد بها مجموع ملكية الدولة وملكية الناس والأمة، وهذا في مقابل ماذا؟ في مقابل الملكية الخاصة، يعني عندما نقول ملكية خاصة وملكية عامة، ملكية العامة التي تكون في مقابل الملكية الخاصة تشمل ماذا؟ تشمل الملكية العامة، تشمل ملكية الناس وملكية الأمة وملكية الدولة. هذه الأمور الثلاثة في بعض الأحيان عندما نقول أن المذهب الاقتصادي في الإسلام يبتني أو يقوم على أساس الملكية المزدوجة، نريد هذا المعنى، يعني ملكية خاصة وملكية ماذا؟ ملكية عامة، ولكن المراد من الملكية العامة ليس الملكية العامة بالمعنى الأخص، وإنما الملكية العامة بالمعنى الأعم التي تشمل ملكية الدولة وملكية الأمة وملكية الناس. فإذا في بعض الأحيان في البحوث القادمة سنذكر الملكية العامة، تارة نريد منها ملكية الناس أو ملكية الأمة أو ملكية الدولة، وأخرى نقصد من الملكية العامة مقابل الملكية الخاصة. المصطلح السابع، طبعا إذا صار اشتباه العدد ذكرونا حتى لا يجيش. المصطلح السابع هي الملكية الخاصة، وواضح المراد من الملكية الخاصة هي تلك الملكية التي تكون لفرد أو لجهة أو لفئة ضيقة، وهذه هي الملكية المتعارفة الشائعة في المجتمع، أن الإنسان يملك بيتا، يملك سيارة، يملك نقدا، يملك كذا أي شيء آخر، وهناك الاستثناءات التي ترد على الملكية الخاصة أو غيرها، تقدم قسم منها وسيأتي الباقي إن شاء الله. المصطلح الثامن هو الحق الخاص، ومرادنا من الحق الخاص هو حق الاختصاص، يعني أن الإنسان تكون له علاقة بذلك الشيء، إلا أنها ليست علاقة ملكية. علاقة الملكية ما هي؟ علاقة الملكية أنك تستطيع أن تستفيد وتنتفع بملكك، وتستطيع أيضا هذا الجانب الإيجابي، هذا الجانب السلبي، وتستطيع أن تمنع الغير من الاستفادة من هذه الملكية. فإذا الملكية لها جانب إيجابي، وهو أنك تستطيع أن تنتفع بما يتفق مع أصول الشريعة، مع أحكام الشريعة، تستطيع أن تنتفع بهذا الملك، وفي المقابل تستطيع أن تمنع الغير أن ماذا؟ أن يعتدي على هذا الملك. فإذا له جانب إيجابي وله جانب سلبي. أما الحق الخاص فله جانب إيجابي، وهو أنك تستفيد وتنتفع بهذا الملك، بهذا الحق، إلا أنه في كثير من الأحيان، وهو ما نظمته الشريعة، أنك لا تستطيع أن تمنع الغير منه. يعني على سبيل المثال، من أحيا أرضا مواتا فهي له، يكون له حق الاختصاص، أنه هذه الأرض بعد أن أحياها تكون ماذا؟ يكون هو أحق بها، إلا أنه لو تركها هل يستطيع أن يمنع الغير من الاستفادة من هذه الأرض؟ لا يستطيع. أما لو كانت هذه الأرض ملكه حتى هو أحياها أو لم يحيها، إلا أنه يستطيع أن يمنع الغير من الاستفادة منها، من الانتفاع بها. هذا هو الفرق بين الحق الخاص وبين ماذا؟ وبين الملكية. الاصطلاح التاسع هو الإباحة العامة، ويراد من الإباحة العامة هي بعض الأمور وبعض الانتفاعات الموجودة في الطبيعة التي يمكن للأمة أن تستفيد منها، إلا أنها هي ليست مالكة، وإنما تملكه بعد أن تحوزه. ومثال ذلك الطير في السماء. الطير في السماء ليس ملكا لأحد، إلا أنه يكون ملك لمن اصطاد ذلك الطير. مثلا السمك في البحر، السمك في البحر ليس ملكا لأحد، إلا أنه يكون ملك من أخذ ذلك السمك من البحر. وهكذا كثير من الموارد الطبيعية ومن الثروات الطبيعية التي هي مباحة للأمة، ولمن حاز ذلك شيء يكون ملكه. هذا هو المراد من الإباحة العامة. هذه تسع مصطلحات لابد أنه توضح لكم المراد منها، وهذه سترد مرارا وتكرارا في بحوثنا القادمة إن شاء الله تعالى. فأرجو أن هذه المعاني من هذه المصطلحات تكون في ذهنكم. لماذا؟ لأنه إحنا فيما بعد ما رح نشرح هذه، وما رح نقول المراد من هذه الإصطلاحات. فعندما يأتي البحث نقول هذه إباحة عامة أو حق خاص أو حق الاختصاص أو ملكية عامة أو ملكية الدولة، ويسير البحث هكذا. أما أنت فيجب عليك أن تتذكر ما هو المراد من حق الخاص، ما هو المراد من ملكية الدولة، وهكذا. هذه مقدمة كان قبل الدخول في عملية اكتشاف المذهب الاقتصادي في الإسلام. الآن ندخل بعون الله في عملية الاكتشاف للمذهب الاقتصادي في الإسلام. فنقول، أنتم تتذكرون أننا قلنا فيما سبق أنه لأن تأتي السلعة إلى المجتمع وإلى الحياة ويستفيد منها المستهلك، هناك عمليتان. العملية الأولى هي عملية الإنتاج، والعملية الثانية هي عملية التوزيع. الآن نريد أن نسأل، هل أن هناك عملية أخرى تسبق عملية الإنتاج أم لا؟ هنا طبعا اختلف الجواب بين مدرستين، المدرسة الإسلامية أو النظرية الإسلامية، وفي مقابلها النظرية الرأسمالية. فنرى أن النظرية الإسلامية قالت أن هناك عملية تسبق عملية الإنتاج، وهي عملية توزيع مصادر الطبيعة، توزيع المصادر الأولية الموجودة في الطبيعة. المدرسة الرأسمالية أو النظرية الرأسمالية ذهبت إلى عدم وجود مثل هذا التوزيع، وإنما أساس الاقتصاد السياسي يبدأ في عملية الإنتاج مباشرة، وعملية التوزيع تأتي ماذا؟ تأتي بعد عملية الإنتاج. ولكن نحن إذا رجعنا إلى النظرية الإسلامية نجد أن هناك عمليتين للتوزيع وعملية إنتاج. عملية تسبق عملية الإنتاج، عملية توزيع تسبق عملية الإنتاج، وعملية توزيع ماذا؟ تلحق عملية الإنتاج. فإذا عملية التوزيع التي تسبق عملية الإنتاج هي العملية التي توزع مصادر الثروة الطبيعية، المصادر الأولية الموجودة في الطبيعة، تقسمها ماذا؟ على عملية الإنتاج. وبعد أن تقسم هذه المصادر الطبيعية عند ذلك يقوم المنتج بالإنتاج، وبعد ذلك تأتي العملية الثانية للتوزيع وهي توزيع الثروة المنتجة من عملية الإنتاج. فإذا النظرية الإسلامية ترى أن هناك عملية توزيع تسبق عملية الإنتاج، بخلاف النظرية الرأسمالية التي يبدأ اقتصادها السياسي بعملية الإنتاج ثم تأتي بعد ذلك عملية التوزيع في المجتمع. هنا نريد أن نسأل بأنه هذه العملية وهي عملية التوزيع قبل الإنتاج، العملية التي تسبق عملية الإنتاج، ما هي النظريات الموجودة فيها؟ فنقول أن النظريات الموجودة في عملية التوزيع التي تسبق الإنتاج ثلاث نظريات. النظرية الأولى هي النظرية الرأسمالية، والنظرية الثانية هي النظرية الاشتراكية، والنظرية الثالثة هي النظرية الإسلامية. أما النظرية الأولى وهي النظرية الرأسمالية، فهذه النظرية كما قلنا أنها لا تقبل بوجود عملية توزيعية قبل عملية الإنتاج، وإنما يبدأ اقتصادها السياسي بعملية الإنتاج، وذلك يتفق مع ما تطرحه في المذهب الاقتصادي في النظرية الرأسمالية التي تبتني على ماذا؟ تبتني على الحرية الاقتصادية الفردية، تبتني على الحرية الاقتصادية ماذا؟ المطلقة، التي لا يحدها حد ولا يضبطها ضابط. وهذا طبيعي ينسجم مع ذلك المذهب، لأننا الآن أيضا لابد أن أشير، الآن نحن في صدد بيان الأحكام. أنتم تذكرون قبل ليالي ذكرنا أنه النظرية الإسلامية نحاول أن نصل إليها ماذا؟ نصل إليها من خلال الأحكام والمفاهيم. الآن نحن في باب الأحكام، أي نريد أن نعرف الأحكام ماذا، ثم بعد ذلك تأتي العملية الثانية وهي أنه كيف نستطيع من خلال الأحكام نكتشف المذهب الاقتصادي في الإسلام. فإذا الآن نحن في باب اكتشاف وفي باب استنباط الأحكام. هذا الآن هذه المسألة، وهي أن الاقتصاد الرأسمالي لا يؤمن بعملية توزيع قبل الإنتاج تماما، ينسجم مع ماذا؟ ينسجم مع نظريتها المذهبية في الاقتصاد، التي نظريتها ماذا تقول؟ تقول الحرية الاقتصادية المطلقة غير المحدودة بضابط أو بتحديد. فإذا كان الأمر كذلك، فإذا الفرد في المجتمع الرأسمالي له مطلق الحرية أن يستولي على ما شاء من مصادر الإنتاج، أن يستولي على ما شاء ماذا؟ من مصادر الطبيعة، بحسب قوته وبحسب نقده وبحسب قابليته، وبالمقدار الذي يوفر له المجتمع من مسائل، من أدوات، من إمكانات، من إلى غير ذلك. فإذا يستطيع الشخص أو الفرد في المجتمع الرأسمالي أن يسيطر على ما يشاء من مصادر ماذا؟ من مصادر الطبيعة بلا قيد ولا مانع. ومن هنا عندما يأتي الاقتصاد السياسي الرأسمالي لأن يعرف مقدار النقود أو مقدار المادة الموجودة في الطبيعة، لا يدرس مقدار الثروة الموجودة في الطبيعة قبل الإنتاج، وإنما يدرس المقدار أو مقدار الثروة القومية الموجودة بعد عملية الإنتاج، لأنه لا ينظر إلى الطبيعة بشيء يمكن أن تقسم بين أفراد المجتمع، وإنما المجتمع فيما بينهم هم الذين يقسمون ماذا؟ يقسمون مصادر الإنتاج، وهم بعد ذلك ينتجون ما ينتجون. نعم لهم نظرية في توزيع ماذا؟ في توزيع الثروة المنتجة، أما أن لهم نظرية في توزيع المصادر الأولية في الطبيعة فالاقتصاد الرأسمالي لا يؤمن بمثل هذه النظرية. ومن هنا لو رجعنا إلى علم الاقتصاد السياسي الرأسمالي أو الاقتصاد السياسي الرأسمالي نراه يبدأ أولا عملية الإنتاج، ثانيا عملية التوزيع، ولا يعير أي اهتمام للمصادر الأولية ولا لعملية التوزيع قبل الإنتاج. هذه هي النظرية الرأسمالية التي تتفق مع قاعدتها المذهبية التي تذهب إلى الحرية الاقتصادية المطلقة. طبعا نحن لا نناقش، لأننا ناقشنا الآن، لا نناقش المذهب الرأسمالي باعتبار نحن رفضنا فيما سبق الحرية الاقتصادية المطلقة في المجتمع، وإنما قلنا أن إحدى الأسس الرئيسية التي يقوم عليها الاقتصاد الإسلامي هي الحرية الاقتصادية المحدودة بتلك الحدود وبتلك الضوابط التي ذكرناها في المحاضرات السابقة. فإذن هذه النظرية التي تحاول أن تقول أنه لا توجد عملية توزيع قبل عملية الإنتاج، النظرية الإسلامية أو للمذهب الاقتصادي الإسلامي يرفضها رفضا قاطعا. النظرية الثانية وهي النظرية الاشتراكية. النظرية الاشتراكية ربطت كما هو ديدنها وعادتها، ربطت بين عملية الإنتاج التي تسبق ربطت بين عملية التوزيع التي تسبق الإنتاج وبين عملية الإنتاج. أنتم تذكرون أن وسائل الإنتاج هي التي إذا تغيرت كانت تتغير كل البنى الفوقية في المجتمع، سواء كانت اقتصادية، سواء كانت اجتماعية، ثقافية، نفسية، فنية، سياسية، أي بنية فوقية للمجتمع إذا تغيرت وسائل الإنتاج ستتغير وتنمو كل تلك البنى الفوقية في المجتمع. هؤلاء في هذه المسألة أيضا ذهبوا إلى ذلك الربط وإلى تلك الحتمية التي تقول أن عملية التوزيع مرتبطة بوسائل الإنتاج، وكلما تغيرت وسائل الإنتاج في مجتمع ما تغيرت بتبعها عملية التوزيع التي تسبق عملية الإنتاج. فإذا عملية التوزيع قبل الإنتاج مرتبطة ارتباطا حتميا تاريخيا علميا بوسائل الإنتاج، فكلما تغيرت تطورت وسائل الإنتاج ورأت أن العملية التوزيعية التي كانت سابقا تنسجم مع وسائل الإنتاج قبل هذا التطور، إذا لا بد أن تقضي على العملية التوزيعية السابقة على هذه الوسائل وتقيم بدلا عنها ماذا؟ عملية توزيعية جديدة تنسجم، عليكم السلام ورحمة الله، تنسجم مع وسائل الإنتاج الجديدة. بناء على هذا أن النظرية الاشتراكية ترى ماذا؟ ترى أن هناك عملية توزيعية تنسجم مع وسيلة إنتاج معينة، فإذا لكل وسيلة إنتاج معينة عملية توزيعية معينة تتفق معها تنسجم معها. فعندما تتطور وسائل الإنتاج، عندما تتغير وتنمو وسائل الإنتاج، إذن تكون العملية التوزيعية التي كانت الوسائل الإنتاج السابقة تكون عائقا في طريق تطورها ونموها، فتقضي على تلك الطريقة في التوزيع قبل الإنتاج وتحاول أن توجد طريقا جديدا أو عملية توزيعية جديدة للإنتاج. فإذا بناء على هذا لو أردنا أن نأتي بأمثلة نرى أن المجتمع الزراعي، أي المجتمع الذي كان يقوم وسائله الإنتاج كانت تقوم على طريقة الإقطاع، كانت تقوم على طريقة ماذا؟ كانت تقوم على عملية توزيعية ماذا؟ على عملية توزيع على الطريقة الإقطاعية. يعني المجتمع الزراعي، يعني هذه وسيلة الإنتاج، المجتمع الزراعي كانت تتفق معه ماذا؟ كانت تتفق معه طريقة توزيعية، عملية توزيعية، وهي عملية الإقطاع. وعندما تطورت وسائل الإنتاج وصارت وسائل الإنتاج آلية وصناعية، فإذا العملية التوزيعية لابد ماذا تكون؟ تكون عملية رأسمالية، أي أن هناك رأسمالي وهناك عامل، باعتبار أن عملية العملية التوزيعية في الإقطاع، يعني عملية الإقطاع التي كانت تتفق مع وسائل الإنتاج الزراعية، هذه العملية الآن لا تلتزم مع ماذا؟ مع وسائل الإنتاج الصناعية والآلية. وهكذا عندما ينتقل المجتمع إلى ماذا؟ إلى الحياة، حياة أخرى جديدة، فلا بد أن تصل وسائل الإنتاج بيد من؟ الحياة تكون بيد الطبقة العاملة، العملية التوزيعية تكون بيد الطبقة العاملة، وهكذا. فإذا المختصر الذي نستطيع أن نصل إليه من هذه النظرية هي أن النظرية الاشتراكية ربطت بين وسائل الإنتاج وبين العملية التوزيعية، فكلما تغيرت وتطورت وسائل الإنتاج تبع ذلك تغير وتطور في عملية التوزيعية ما قبل الإنتاج. هذه هي النظرية الثانية. وأنتم أيضا تتذكرون عندما بحثنا ما هي الأسس التي على أساسها يتغير نظام اجتماعي إلى آخر، ذكرنا أنه نحن لا نجد أي رابط وأي حتمية بين وسائل الإنتاج وبين النظام الاجتماعي، وإنما النظام الاجتماعي يقوم على أسس أخرى، وستأتي إن شاء الله في النظرية الإسلامية، ووسائل الإنتاج تقوم على مسألة أخرى، ولا ترابط بين هاتين المسألتين، أي أن النظام الاجتماعي لا يضطر لأن يتطور ويتغير إذا تغيرت وسائل الإنتاج، يمكن أن تتغير وسائل الإنتاج ومع ذلك يبقى النظام الاجتماعي ثابت، يمكن أن النظام الاجتماعي يتغير من حال إلى حال أحسن ومع ذلك وسائل الإنتاج تبقى. فنحن لا نجد أي ترابط بين وسائل الإنتاج وبين عملية التوزيع أو أي بنية فوقية في النظام الاجتماعي. فإذا هذه النظرية أيضا مرفوضة من قبل النظرية الإسلامية. النظرية الثالثة وهي النظرية الإسلامية. النظرية الإسلامية يقينا عندما رفضت النظرية الإسلامية النظرية الرأسمالية وقالت بعدم وجود حرية اقتصادية مطلقة في الحياة الاقتصادية، وإنما آمنت في الحياة أو بالحرية الاقتصادية المحدودة المضبوطة بضوابط معينة، إذن رفضنا النظرية الرأسمالية. وعندما أيضا رفضنا الحتمية الموجودة بين وسائل الإنتاج وعملية التوزيع، إذن بناء على هذا لا يمكن الاعتماد على النظرية الاشتراكية. إذن ماذا تقول النظرية الإسلامية؟ أيضا نقول ذكرنا بتفصيل تقدم أن المجتمع الإسلامي أو الاقتصاد الإسلامي يقوم على أساس الحاجة في المجتمع، وذكرنا أيضا أن الحاجة هي على قسمين، حاجات ثابتة في المجتمع وحاجات متغيرة في المجتمع، والإسلام ينظر إلى الحاجات الثابتة ويضع لها أحكامها وقوانينها وضوابطها. فإذا النظرية الإسلامية بناء على هذا تنظر إلى العملية التوزيعية من خلال الحاجة في المجتمع، لا تنظر إليها من خلال الإنتاج، لا تنظر إليها من خلال الحرية المطلقة، وإنما تنظر إليها من خلال الحاجة التي هي شيء فطري في الإنسان، أن الإنسان يحتاج إلى كذا وكذا من الحاجات الثابتة ويحتاج إلى كذا وكذا من الحاجات المتغيرة في الحياة. فإذا عملية التوزيع التي تسبق عملية الإنتاج، هذه العملية ستكون ارتباطها ارتباطا وثيقا بالحاجة في المجتمع الإسلامي، بالحاجة في المجتمع الإنساني، أي بحاجات الإنسان
الثابتة والمتغيرة. فإذا عندما تأتي النظرية الإسلامية لأن تضع نظام التوزيع، قانون التوزيع، أحكام التوزيع، لأن تضبط هذه العملية الأساسية التي تسبق عملية الإنتاج، تنظر إليها من منظار الحاجة، تنظر إليها من خلال الحاجة الثابتة والمتغيرة. ومن هنا وجدنا أن الإسلام آمن بالملكية المزدوجة أو آمن بالملكية العامة والملكية الخاصة وملكية الدولة. لماذا؟ لأن الإنسان كما ذكرنا فيما سبق أن الإنسان بفطرته يميل عندما يعمل عملا معينا أن يتملك ثمرة ذلك العمل، بفطرته يميل إلى تملك شيء، بفطرته يميل إلى أن الحاجات التي يريدها في المجتمع أن تكون تحت ملكه، أن تكون تحت تصرفه. ومن هنا نرى أن العملية التوزيعية ما قبل الإنتاج أجازت ماذا؟ أجازت الملكية الخاصة لبعض مصادر الإنتاج التي سيأتي الكلام عليها فيما بعد. فإذا الإسلام نظر إلى الملكية الخاصة لمصادر الإنتاج بما يتفق مع الميول الأصيلة للإنسان، مع الفطرة الإنسانية، باعتبار أن الإنسان يريد أن يتملك، فطرة أو غريزة التملك موجودة عند الإنسان. ومن هنا في حدود خاصة سمح للإنسان أن يتملك من مصادر الإنتاج بما هو صالح المجتمع ولا يكون على حساب المجتمع، ولا يكون على حساب صلاح المجتمع ومصالحه. إذن الملكية الخاصة نظرت إليها في العملية التوزيعية قبل الإنتاج بالحاجة التي يحتاج إليها الإنسان، من خلال الحاجة التي يحتاج إليها الإنسان. ومن هنا نرى كما سيأتي إن شاء الله أنه الشارع أجاز تملك بعض مصادر الأولية قبل العملية الإنتاجية. وكذلك باعتبار أن هذا الفرد المسلم أو الإنسان أو الشخص ليس وحده يعيش في المجتمع، وإنما يعيش مع أفراد آخرين، مع أسر أخرى، وإنما يعيش حياة اجتماعية، هو فرد في المجتمع. إذن كما أن لهذا الفرد حاجاته، كذلك للمجتمع حاجاته، كذلك للمجتمع مصالح. فإذن الإسلام أيضا نظر إلى مصالح المجتمع، ولكن بالشكل التي لا تكون على حساب الفرد أيضا إلا في بعض الاستثناءات. إذن كما أن للفرد حاجة، إذن للمجتمع حاجة. ومن هنا نرى أن بعض المصادر الأولية الموجودة قبل عملية الإنتاج، بعض المصادر الطبيعية، الإسلام ما جوز فيها الملكية الخاصة، وإنما قال هي ماذا؟ هي ملكية عامة للمجتمع كله. فإذا سنرى فيما بعد أن كثيرا من مصادر الأولية، كثير من الأمور الثروات الطبيعية تكون ملكيتها ملكية عامة للأمة وللناس. هذه أيضا منظور إليها من قبل، من أي خلال؟ خلال الحاجة الموجودة للمجتمع، خلال من خلال مصالح المجتمع. ولما هذه الملكية الثانية، ولما كنا نعلم أن الإنسان في كثير أو في بعض الأحيان لا يستطيع أن يصل إلى كل حاجاته من خلال العمل لعجز أو لأي سبب آخر داخلي أو خارجي. ومن هنا الشارع أو النظرية الإسلامية قالت بماذا؟ قالت بملكية الدولة حتى تسد ذلك النقص لتلك للأفراد الآخرين أو للأشخاص الذين ما استطاعوا أن يحصلوا على حاجاتهم. ماذا؟ أن يحصلوا على حاجاتهم من المجتمع. فلحفظ التوازن في المجتمع هناك ملكيات خاصة بماذا؟ خاصة بملكية الدولة. هناك ثروات طبيعية مربوطة بماذا؟ بملكية الدولة. والسبب هو حفظ توازن، حفظ التوازن الاجتماعي، حفظ العدالة الاجتماعية في المجتمع. ومن هنا عندما نقول أن الإسلام يبتني على الملكية المزدوجة، أي ملكية الخاصة، ملكية العامة، ملكية الدولة، فهذه الملكيات منظور إليها من خلال حاجة الفرد في المجتمع، حاجة المجتمع ومصالح المجتمع وماذا؟ وبعض الأفراد الذين لا يستطيعون أن يحصلوا على حاجاتهم فوضعت لهم ملكية، ولكن تعطى لهم من خلال ملكية الدولة، باعتبار أن ملكية الدولة كما ذكرنا هي ماذا؟ هي الملكية المراد منها أن تكون ملك للمنصب الإلهي، إما يشغله النبي أو يشغله الإمام المعصوم أو يشغله مرجع المسلمين، ومرجع المسلمين أو الإمام المعصوم أو ماذا؟ أو النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء مسؤولون سلام الله عليهم ماذا؟ عن أن يقوموا بسد هذا العجز. فلهذا أتذكر في حكم من الأحكام أنه لو أن الحقوق التي أعطيت من قبل الناس للإمام أو لولي الأمر ما كفت وما سدت عجز المحتاجين، فقر الفقراء، فهل هنا أنه نكتفي بهذا؟ في بعض الأحكام أو في بعض الآراء تقول لا، يجب على ولي الأمر أن يسد هذا العجز من ملكيته، ومراد ليس ملكيته الخاصة وإنما من ملكية الدولة. فإذا ملكية الدولة وضعت في المجتمع لماذا؟ لحفظ توازن المجتمع، لحفظ العدالة الاجتماعية. فإذا من هنا نستطيع أن نصل إلى أن النظرية الإسلامية في عملية التوزيع ما قبل الإنتاج ما هي ركنها؟ ركنها الحاجة. ركنها ماذا الأصيل؟ ركنها الحاجة والميل الأصيل عند الإنسان، الميل الفطري عند الإنسان. ومن هنا نرى بعض الثروات الطبيعية هي ملكية خاصة، بعض سمح بها بالملكية الخاصة، بعض الثروات الطبيعية سمح بها أن تكون ملكية عامة، وبعض الثروات الأخرى تكون ملكية الدولة. واضح إلى الآن؟ إذن النظرية الإسلامية في عملية التوزيع ما قبل الإنتاج هي هذه، أي تبتني على نفس الأرضية التي ابتنت عليها أو يبتنى عليها المذهب الاقتصادي في الإسلام أو النظرية الاقتصادية في الإسلام، وهي الملكية المزدوجة. الآن عندما نرجع إلى بعض مصادر الاقتصاد السياسي نجد عندما يعددون المصادر الأولية يقولون أن المصادر الأولية هي ثلاث. يعني ماذا؟ الثروات الأولية هي ثلاث: أولا الطبيعة، ثانيا رأس المال، ثالثا العمل الذي يقوم به منظم ذلك العمل، مدير ذلك العمل أو أي شيء آخر. ونحن عند التحقيق وعندما نحاول أن نفهم هذه الأمور الثلاثة، يعني يدون يقولون أنه ما هي مصادر الطبيعة، ما هي المصادر الأولية ما قبل الإنتاج، يعددون هذه الثلاثة. ولكن نحن عندما نرجع ونحلل هذه الأمور الثلاثة نجد أن هنا لا يمكن أن نقبل الثاني والثالث من هذه الأمور، وإنما نستطيع أن نقبل فقط الأول. أي نستطيع أن نقول أن الطبيعة صحيح هي مصدر أولي، ثروة أولية، إلا أن رأس المال والعمل ليست من المصادر الأولية والثروات الأولية. وذلك أما أن رأس المال ليست من المصادر الأولية باعتبار أن رأس المال هو عمل مجموع في نقد، والعمل المجموع في نقد إحنا ماذا نريد عندما نقول هذه الثروة طبيعية؟ نريد الثروة الموجودة في الطبيعة بلا عمل عامل، بلا إنجاز أي عمل عليها، نعبر عنها بثروة طبيعية. يعني هذه الغابات الموجودة، هذه الأرض الخصبة، هذه المياه الموجودة، هذه الأسماك الموجودة في البحار إلى غير ذلك، هذا لم ينجز عليه أي عمل بشري، وإنما هي بهذا الشكل بعنوانها الأولي موجودة في الطبيعة. فإذا كان الأمر كذلك لا يمكن أن نقبل أن رأس المال أيضا كذلك، باعتبار أن رأس المال هو ذلك الشيء الذي جمع من خلال الجهد البشري، وهذه مسألة مربوطة بعملية التوزيع ما بعد الإنتاج لا بعملية التوزيع ما قبل الإنتاج. نحن نريد أن نعرف أن الموارد الأولية قبل الإنتاج شنو هي، لا أنه رأس المال. ما هو رأس المال؟ هو شيء جاء بعد الإنتاج، جاء بعد العملية الإنتاجية، فإذا ترتبط بالعمليات التي تكون ما بعد الإنتاج. هذا أولا. وأما أن العمل ليس من المصادر الأولية. أيضا كذلك أن العمل ليس من المصادر الأولية باعتبار نحن نتكلم في الأمور المادية لا نتكلم في الأمور المعنوية، والعمل شيء معنوي لا شيء مادي ملموس كالخشب أو الغابة أو الأرض أو المياه أو السمك أو الطير أو إلى أي شيء آخر. نحن نتكلم في الموارد الطبيعية المادية الموجودة في الطبيعة، الثروات الطبيعية الموجودة في الطبيعة بشكل مادي لا بشكل معنوي. فإذا بناء على هذا لا يمكننا أن نقبل ما يذكر عادة في الاقتصاد السياسي أن المواد الأولية هي ماذا؟ المواد الأولية هي الطبيعة ورأس المال والعمل. نقول أن المواد الأولية قبل عملية الإنتاج هي الطبيعة فقط. المسألة التي لا بد أن يشار إليها بعد ذلك أيضا هي بناء على ما ذكرنا أن الطبيعة هي المواد المادة الأولية، إذن نريد أن نعرف ما هو المراد من الطبيعة في النظرية الإسلامية. فنقول المراد من الطبيعة في النظرية الإسلامية هي أربعة أمور. الأمر الأول هي الأرض، باعتبار أن الأرض هي التي ستكون محل الزرع أو تكون محل أي شيء آخر، فإذا الأرض شيء ضروري في العملية التوزيعية ما قبل الإنتاج وهي من المصادر الأولية. الأمر الثاني الثروات الطبيعية الموجودة في باطن الأرض من قبيل الكبريت، الذهب، الفضة، كل المعادن، البترول إلى غير ذلك، فهذه ثروات طبيعية موجودة في باطن الأرض. الأمر الثالث هي المياه الموجودة في الطبيعة في البحار وغيرها، المياه الموجودة في الأنهار والبحار، هذه أيضا ثروات موجودة في الطبيعة. الأمر الرابع غير ما ذكر مما أيضا يدخل في الثروات الطبيعية من الغابات، من الشلالات، من الطيور في السماء، من الأسماك، من اللؤلؤ، من أي شيء من الحيوانات التي لا مالك لها إلى غير ذلك من الموارد أو من الثروات الموجودة بالطبيعة، هذا هو الأمر الرابع. فإذا عندما نقول المواد الأولية أو مصادر الإنتاج فمرادنا هذه الأمور الأربعة، أولا الأرض، ثانيا ماذا؟ ثانيا المعادن أو الثروات الطبيعية الموجودة في باطن الأرض، ثالثا ماذا؟ ثالثا المياه والأنهار يعني البحار والأنهار، ورابعا الثروات الطبيعية غير ما ذكرت في الثلاثة الأولى. الآن نأتي إلى أول هذه المسائل وهي مسألة الأرض. ماذا هو حكم الأرض في الإسلام؟ أي أن الإسلام ما هي نظرته إلى الأرض؟ ما هي القوانين والأحكام التي يضعها للأرض؟ الأرض في النظرية الإسلامية لا ينظر إليها بشكل مجرد، وإنما ينظر إليها من خلال الشكل الذي دخلت الإسلام إليه، أي أنه هذه الأرض التي لم تكن إسلامية. أنتم تعرفون أن الإسلام جاء على بقعة صغيرة في مكة والمدينة ثم في شبه الجزيرة العربية، ثم توسع في سوريا والعراق وإيران وأجزاء كبيرة من العالم في ذلك العصر. فإذا نريد أن نعرف ما هي أحكام هذه الأراضي التي دخلت بعد الفتوحات الإسلامية، فنقول أن الإسلام ينظر إلى هذه الأراضي التي دخلت بعد الفتح وبعد توسع الإسلام وانتشار الإسلام، ينظر إليها من خلال الطريقة التي دخلت الإسلام هذه الأرض. بأي طريق دخلت الإسلام؟ هل دخلت بطريق الفتح والجهاد المسلح؟ هل دخلت من طريق الصلح معها؟ هل دخلت من طريق إسلام أهلها عليها؟ وهكذا من الطرق. إذن عندما نريد أن نعرف حكم أرض معينة نعرف ذلك الحكم من خلال الطريقة التي دخلت تلك الأرض إلى دار الإسلام وصارت دارا إسلامية وصارت أرضا إسلامية. فإذن عندما نريد أن نعرف أحكام الأراضي لا بد أن نعرف أنها كيف دخلت هذه الأراضي إلى دار الإسلام. فإن دخلت عن طريق أليف على سبيل المثال، فيكون حكمها كذا، وإن دخلت عن طريق باء فيكون حكمها كذا وهكذا. ومن هنا إذا لابد أن نشير إلى الأقسام المتصورة لدخول هذه الأراضي إلى ماذا؟ إلى الإسلام. أنه كم قسم من الأراضي، كم قسم من التصور يمكن أن نتصوره لدخول هذه الأراضي إلى الإسلام. الطريقة الأولى أو التصور الأول الذي يمكن أن نطرحه لدخول أرض معينة إلى الإسلام هو بواسطة الجهاد المسلح، بواسطة الفتح، أو ما يعبر عنه ما دخل عنوة إلى الإسلام، أي بالقهر والإجبار، بالقهر والإجبار، بالقوة وبالسلاح وبالجهاد المسلح. وهذا ما كان يحدث كثيرا، أو عندما فتح العراق فتح عن هذا الطريق، سوريا فتحت عن هذا الطريق، إيران فتحت عن هذا الطريق، وهكذا أجزاء كثيرة من العالم الإسلامي في ذاك العصر فتحت عن هذا الطريق. وهذه الأرض التي يدخلها الإسلام بالجهاد المسلح يمكن أن نتصور أنها على ثلاثة أقسام. القسم الأول هي تلك الأرض التي تكون عامرة طبيعيا من غير تدخل أحد فيها، من غير تدخل ومن غير صرف أي جهد بشري عليها، وإنما هي عامرة معمورة بطبيعتها كالغابات وغيرها من الأمور. هذه أرض تسمى عامرة حين الفتح، هذا قسم من الأراضي. القسم الثاني من الأراضي هي تلك الأراضي التي تكون عامرة عندما فتحها الإسلام، ولكن كانت عامرة بجهود أهلها، بجهود الناس الذين عملوا فيها، أي بجهودهم هم الذين أوجدوا فيها مثل هذه البنايات، أو أوجدوا فيها زرعا، أو أوجدوا فيها غابة، أو أي عمل آخر صرف فيه جهد بشري، فهي عامرة إلا أنها عامرة بجهد بشري، لا أنها بطبيعتها عامرة. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث هي الأراضي التي تكون ميتة أو ميتة بتعبيرهم، تسمى بالأراضي المواد، أي أنها كانت ميتة عندما فتح الإسلام تلك الأراضي، كالصحاري وغيرها من الأراضي التي لم تكن عامرة بأي شيء من اللبنة، لا من قبيل القسم الأول ولا من قبيل القسم الثاني. فإذا الطريق الأول الذي يمكن أن نتصوره وهو الطريق الذي فتح الإسلام بالطريق المسلح أو بالجهاد المسلح أرضا معينة، هذه يمكن أن نتصور فيها أقسام ثلاثة. نتكلم الآن في هذه الأقسام الثلاثة. أما القسم الأول وهو القسم الذي كانت عامرة حين الفتح، ولكن كانت عامرة بجهد بشري، كانت عامرة بعمل من الناس الذين كانوا هم أهلها قبل الفتح. هذه الأرض قال علماؤنا الأبرار رحمة الله عليهم أن هذه الأرض تكون ملكا للأمة، والمراد أنها ملك للأمة أي تكون ملكا للمسلمين، من كان منهم ومن سيولد منهم ومن سيوجد منهم إلى قيام الساعة، ولا يستطيع أي شخص أن يشتريها أو يبيعها أو يتملكها أو أي شيء آخر. وقد ذكر الشيخ رحمة الله، الشيخ صاحب الجواهر رحمة الله عليه، الشيخ محمد حسن النجفي صاحب كتاب جواهر الكلام الذي يقع في 44 مجلد، المتوفى سنة 1266 من الهجرة، وهو أحد كبار مراجعنا، ذكر أنه أجمعت الطائفة الجعفرية أو الطائفة الشيعية على أن مثل هذه الأرض تكون ملكا للأمة، ولا يمكن لأحد أن يشتريها أو يتملكها، وإنما يستطيع أن كل جيل من هذه الأجيال الإسلامية أن تنتفع بهذه الأرض، أما أن تتصرف في رقبتها فلا يجوز ذلك. وهكذا ذكر جملة من علماء السنة، كما ذكر الماوردي في كتابه أعتقد الأحكام السلطانية، أنه أيضا هذه الأرض تكون وقفا على المسلمين، لا يجوز لأحد أن يبيعها أو يشتريها، وإنما فقط ينتفع بها. ثم ذكر الماوردي أنه حتى أن هذه الأرض لا تحتاج إلى إنشاء صيغة وقف، باعتبار أن الوقف كما تعرفون في الشريعة يحتاج إلى إنشاء صيغة. فالماوردي يقول هذه وقف هذه الأرض وقف على المسلمين، ومع أنها وقف مع ذلك لا تحتاج إلى صيغة حتى من ولي أمر. هذا هو الذي أجمعت عليه الطائفة الشيعية، وذكرها جملة من علماء السنة أن هذه الأرض تكون ملكا عاما للأمة. إلا أنه مع ذلك وقع الخلاف فيما بينهم أنه ما هو الدليل على أن هذه الأرض تكون ملكا للأمة. فذهبت طائفة، ذهب جمع إلى أنه هناك الأدلة الكثيرة التي تشير من الكتاب أو من السنة التي تشير إلى أن هذه الأرض ملك للأمة. وذهب جمع آخر واستدلوا ببعض الآيات أو بآية من القرآن وببعض الروايات إلى أن هذه المسألة أو أن هذه الأرض تقسم بين المقاتلين، أي تكون غنيمة للمقاتلين، فعليها كما أنه تقسم الغنائم المنقولة أيضا تقسم ماذا؟ الغنائم غير المنقولة وهي الأرض. الآن نحاول أن ندخل في المسألة الأولى، وهي أنه ما هي أدلة القائلين ما هي أدلة القائلين بماذا؟ بأن هذه الأرض تكون ملكا للأمة. فنقرأ بعض الروايات الواردة من الطرفين في هذه المسألة. في الحديث عن الحلبي، طبعا هذه الروايات التي أنقلها هي الروايات المروية عن طرق الشيعة. في الحديث عن الحلبي قال: سئل الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عن السواد، ومرادهم من السواد أي أرض السواد، ومرادهم من أرض السواد أي أرض العراق، وذلك باعتبار أن المجاهدين المقاتلين المسلمين في أول خروجهم من الجزيرة العربية، أنتم تعرفون أن الجزيرة العربية لم يكن فيها زرع، لم تكن فيها غابات، لم يكن، وإنما كانت صحراء جرداء من أي زرع وما، إلا أنهم لما جاءوا إلى العراق، لما جاءوا إلى العراق وجدوا بساتين العراق، رأوا غابات العراق، خضرة العراق، وهم يقولون عن الخضرة باعتبار أنها مائلة إلى السواد فتسمى السواد عندهم، وهكذا سميت أرض العراق بأرض السواد. عن السواد ما منزلته، أي ما هو حكمه؟ يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه عن السواد ما منزلته، فقال: هو لجميع المسلمين، لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد. فالرواية صريحة واضحة في أن هذه الأرض العامرة حين الفتح، وكانت عامرة بالبشر، كانت عامرة بالجهد البشري، هذه الأرض تكون ملكا عاما لمن؟ تكون ملكا عاما للأمة، لمن كان هو موجود ولمن سيولد بعد ذلك إلى قيام الساعة. وفي حديث عن أبي الربيع الشامي عن الإمام جعفر الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال: لا تشتروا من أرض السواد شيئا إلا من كانت له ذمة، هذه معلومة، لا تشتروا من أرض السواد شيئا فإنما هو فيء للمسلمين، أي يرجعوا إلى المسلمين، هو ملك للمسلمين جميعا. ومن هنا لا يجوز الإمام سلام الله عليه ينهى عن شراء مثل هذه الأرض. وفي خبر حماد أن الإمام موسى بن جعفر قال: وليس لمن قاتل شيء من الأراضين، ليس له شيء من الأراضين، وإنما ماذا له؟ وليس لمن قاتل، يعني هنا يرد على من يقول بأن هذه الأرض العامرة حين الفتح بجهد بشري تكون غنيمة للمقاتلين يقتسمونها فيما بينهم كما يقتسمون الغنائم المنقولة. الإمام هنا ينفي هذا، يقول: وليس لمن قاتل شيء من الأراضين ولا ما غلبوا عليه إلا ما احتوى عليه العسكر، أي بمعنى الأموال المنقولة من الأسرى، من الأموال، من السلاح، من إلى غير ذلك، فهذه تكون لهم وتقسم بينهم بعد إخراج الخمس، إلا أنه من الأراضين لا تكون لهم. والأرض التي أخذت عن وطن بخيل أو ركاب، تعبير عن الجهاد المسلح، والأرض التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوتة متروكة في يدي من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم، من الحق النصف والثلث والثلثين على قدر ما يكون لهم صالحا ولا يضرهم. هذه مسألة أخرى، وهي أن هذه الأرض التي فتحت وكانت عامرة يقينا كان أهلها عليها، أي الذين عمروها كانوا فيها، هؤلاء أهلها، لا يجب علينا أن نخرجهم منها. يقول لا، الوالي يعني إمام المسلمين ولي الأمر يستطيع أن يبقي هؤلاء، إلا أنها ليست ملكا لهم، وإنما يستطيع أن يقيم معهم معاملة معينة كالمزارعة. يقول يا أبا أنت اعمل في هذه الأرض ولك نصفها، نصف ناتجها، اعمل في هذه الأرض ولك ثلثها، اعمل في هذه الأرض ولك ربعها، وهكذا. فإذا هذه الأرض تنتقل إلى ماذا؟ تنتقل إلى ملكية المسلمين العامة، تكون ملكا للأمة، إلا أنه يمكن أن يصالح أو يمكن أن توضع بيد أهلها، ويؤخذ منهم ماذا؟ مقدار معين، يؤخذ منها مقدار معين أو يعطى له مقدار معين بالشكل الذي يكون صالح المسلمين وصالح الذين يعملون فيها. وجاء في الحديث أن أبا بردة سأل الإمام جعفر الصادق عن شراء الأرض من أرض الخراج، فقال ومن يبيع ذلك وهي أرض المسلمين؟ الإمام يستنكر عليه، يقول وكيف يجوز له أن يبيع وهي أرض المسلمين؟ طبعا أهل الخراج أو وهي أرض الخراج، باعتبار أنه عندما أنت تضع أهلها أو من يريد أن يعمل في هذه الأرض تأخذ منه مقدار ماذا؟ مقدار معين من منفعة هذه الأرض، فتسمى خراجا، فسميت بماذا؟ بأرض الخراج. الأرض الخراجية هي تلك الأرض التي يعمل فيها شخص معين أو جماعة معينة، ولكن مقدار من منفعة هذه الأرض ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى بيت مال المسلمين. فإذا الإمام يستنكر عليه، وهذا ما يقوله في النحو بالاستفهام الاستنكار.